قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. وأصلي وأسلم على حبيب قلبي محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الأحباب الكرام، لا يزال حديثي متواصلا مع حضراتكم حول شخصية نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهذا كله من خلال دراسة موضوعية في القرآن الكريم، نتناول الجوانب المهمة التي ركز عليها القرآن الكريم في شخصية نبي الله موسى، لنستفيد منها فوائد إيمانية، فوائد حياتية، فوائد اجتماعية، فوائد دعوية. هذا لأننا أمة الإسلام، حينما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك كل فرد في هذه الأمة مسؤولا عن الإسلام، فالكل ينبغي عليه أن يكون عنده هذا الحس، الحس الدعوي، أن يكون خليفة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإننا في دين الإسلام ليس عندنا رجال دين بالمعنى المشهور أنهم يتكلمون كلاما لا يرد، ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. وتبقى أي مسألة وأي أطروحة يطرحها العلماء مسألة علمية قابلة للأخذ والرد والنقاش والتفنيد وبيان صحيحها من ضعيفها، وما يتفق مع القواعد التي وضعها العلماء وما لا يتفق وأجمعت عليها الأمة. لذلك أيها الأحباب الكرام، نقف على فوائد دعوية. أجل، وهل نحن دعاه؟ أقول أجل، كل فرد في أمة النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى هذه المعاني الدعوية المهمة. وشخصية نبي الله موسى من أعظم الشخصيات، وكل الشخصيات النبوية شخصيات عظيمة، التي عالجت الدعوة إلى الله عز وجل، وصبر صبرا عجيبا، وكان في حلمه وصدره ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتعرض للأذى يقول رحم الله أخي موسى ابن عمران لقد أوذي أكثر من ذلك فصبر عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وها هو الإعداد الرباني للنبي موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام منذ أول لحظة في الوحي، والله عز وجل يؤهله ويعده، لأن الذي يتعرض له نبي الله موسى في الدعوة إلى الله عز وجل ليس كأي أحد، يحتاج إلى إعداد قوي، لأنه سيقف أمام أناس أهل عناد شديد جدا وأهل طغيان واسع إلى أبعد مدى، أشده في الأرض هو هذا الطغيان، أفدحه في الأرض هو هذا الفساد. ويقف ويكلف موسى بهذا التكليف أن يذهب وهو ليست معه أي آلية من آليات القوة المجتمعية أو في أي اتجاه ليقف أمام هذا الطغيان وهذا النفوذ وهذا الفساد، مسألة صعبة جدا جدا. لذلك أهله الله تبارك وتعالى بأمرين. الأمر الأول أن كانت معجزة العصا وأنها تحولت إلى حية، وأن هذا سيؤيده الله تبارك وتعالى به أمام فرعون وملئه. المعجزة الثانية معجزة اليد، أن ينزع يده فإذا هي بيضاء، تخرج بيضاء من غير سوء، بلا برص وبلا جذام وبلا مرض وبلا أي شيء، تتحول بيضاء لتكون آية ومعجزة شاهدة على صدق نبي الله موسى وتكون آية فيها إقامة الحج على من أمامه. لذلك حينما ألقى عصاه، حينما ألقى السحرة عصيهم ثم ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فعلم السحرة أن هذا ليس بساحر وأنه إنما جاء من عند الله تبارك وتعالى، وكانت المعجزة. يبدأ التكليف والأمر بالدعوة، والأمر بالدعوة لنبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أخذ في 13 سورة من القرآن الكريم، من ما ورد إجمالا وقد ذكرته في الحلقة الماضية، ومنه ما ورد تفصيلا، والمسألة فيها الأمر بالتكليف على التفصيل. جاء الأمر لنبي الله موسى أن يذهب إلى فرعون، هذه الصورة الأولى من الأمر. الصورة الثانية من الأمر أن يذهب إلى فرعون وملئه. الصورة الثالثة أن يذهب إلى فرعون وقومه. الصورة الرابعة أن يذهب إلى قوم فرعون. يبقى عندنا 4 حاجات. الحاجة الأولى أن يذهب إلى فرعون، الحاجة الثانية أن يذهب إلى فرعون وملئه، الحاجة الثالثة أن يذهب إلى فرعون وقومه، الحاجة الرابعة أن يذهب إلى قوم فرعون. وهل هناك فارق؟ أجل، هناك فارق. فارق بين أن يؤمر إلى فرعون، خلاص ده شخصه، فرعون وملئه وفرعون وقومه، هناك فارق. فالملأ هم الحاشية، الوزراء الذين حول هذا الرجل، علية القوم، أصحاب النفوذ المالي الذين هم حول فرعون، هم دول الملأ. الملأ يعني من اصطلاحها كده الذين يملؤون العيب ويملؤون القلوب هيبة وإجلالا واحتراما، دي كلمة الملأ. فالملأ هم الناس الذين لهم رهبة، لهم نفوذ، لهم قوة، لهم سلطة، لهم تأثير. ملأ فرعون مجلس استشاري يشاورهم، ياخد رأيهم، أزرع في القيادة، هو ده بكلمة الملأ. طب القوم بقى، القوم بقى كله أهل مصر. احنا عندنا طبعا في تقسيم، أهل مصر ينقسمون إلى قسمين، أهل مصر الأصليين اللي هم القبط، وطبعا ده اصطلاح على أهل مصر من أيام الفراعنة الأول، يعني حتى قبل مجيء سيدنا يوسف لمصر، وقبل أن يأتي بأبيه وإخوته إلى مصر، وأن يأتي أيضا بأمه إلى مصر، يعني قبل أن يأتي بأسرته إلى مصر كان اسمهم القبط. وبعد كده طبعا كان حكم الفرعوني توقف، وتم احتلال مصر من الهكسوس، وكان الحاكم ما اسموش فرعون، الحاكم لا، اسمه الملك. وطبعا كلمة فرعون أرقى من كلمة الملك، عشان كده رفض المصريون أن يخلعوا على هذا المحتل لقب الفرعون. أن فرعون دي زي رئيس، زي زعيم، زي قيادي، مصطلح كده يعني، فهو مصطلح يعني راقي، شوه سمعته من أخذ هذا المنصب وأساء وأفسد وطغى وتجبر في الأرض. طبعا كل ده يرفضه الإسلام رفضا كاملا، لأن العبودية لله، ما ينفعش واحد اللي هو فرعون ده يجي يقول ما علمت لكم من إله غيري، ما ينفعش واحد يجي يدعي الربوبية، ما ينفعش واحد يجي يستخف قومه فيطيعونه إنه هو ربهم ومعبودهم وإلههم وهو الآمر الناهي، وإن ما فيش حاجة اسمها الله أصلا. طبعا ده كلام مرفوض رفض كامل من أي إنسان عنده ذر الدين في أي عصر من العصور، حتى قبل مجيء النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فهنا انقسم المصريون، مصريون أصليون، والذين جاءوا في عصر سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اللي هم إخوة يوسف، ويعني طبعا تناسلوا كثر عددهم اللي هم بنو إسرائيل، يعني بنو يعقوب، يعني إسرائيل ويعقوب، بنو إسرائيل، بنو يعقوب، يعقوب ابن إبراهيم، يعني من سلالة أنبياء بنو إسرائيل، اللي هم منهم سيدنا موسى، اللي منهم أيضا قارون، وقد ذكرت ذلك في اللقاء الماضي، وممكن يعني قصة قارون لسه ممكن تكون جاية معنا، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، فكان دول من بني إسرائيل. كان فيه طبقية يعني، دول حاجة ودول حاجة. المصريون هم السادة وهم فوق الروس، وبنو إسرائيل هم العبيد وهم الخدم الذين يستعملهم المصريون خدام في هذا التوقيت. طيب، ده الأمر من الله تبارك وتعالى لسيدنا موسى أن يذهب إلى فرعون وملئه. طب خلاص، جاء توسيع بعد كده فرعون وقومه، وجاء الأمر بعد كده تخصيص قوم فرعون. نشوف كده القرآن الكريم كيف حدثنا. في سورة طه وفي سورة النازعات جاء الأمر من الله عز وجل أن يذهب إلى فرعون فقط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذهب إلى فرعون إنه طغى. وفي سورة القصص جاء الأمر بأن يذهب إلى فرعون وملئه. وبعدين بعد ما أقول دي هدخل على اللي جاء بعد كده في سورة النمل إلى فرعون وقومه، وبعد كده اللي جاء في سورة الشعراء إلى قوم فرعون فقط. نشوف كده الآيات وراء بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذلك برهانان من ربك، برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، تخرج بيضاء من غير سوء، في تسع آيات إلى فرعون وقومه. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون. دي الأوامر كلها قلتها ورا بعضها. إذا أول أمر لأن يذهب إلى فرعون بس، اذهب إلى فرعون إنه طغى. وطغى، شوفوا اصطلاح القرآن، يعني ربنا عز وجل هو الذي يصف هذا الفرعون بأنه طغى. والطغيان مجاوزة الحد، يعني ده إنسان تجاوز حده. لما يقول لقومه إن أنا ربكم الأعلى، لما يقول لقومه ما علمت لكم من إله غيري، يبقى هذا طغيان شديد جدا جدا. بعد كده يجي الأمر إلى فرعون وملئه. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. برهانان من ربك، برهانان اللي هم إيه حبايبي في الله؟ اللي هم العصا واليد. العصا دي تنقلب لحية، اليد تخرج بيضاء من غير إيه؟ من غير سوء. طيب لما قال هنا إلى فرعون وملئه، وفي آية النمل في تسع آيات إلى فرعون وقومه، ليه قال هنا وملئه وهنا قال وقومه؟ لأن سورة القصص فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، السياق كله خوف، كله متعلق بسيدنا موسى بيؤمر بالدعوة وفي خوف وخايف من قومه، وخايف هيروح لهم إزاي، يكلمهم إزاي، يناقشهم إزاي، موضوع صعب. فكان مين أكثر حد مواجهته مخيفة؟ فرعون وملئه، اللي هو بقى أكبر رأس، والناس اللي هم اللي حواليه الذين يزينون له المنكر ويزينون له الفساد، ويعني حتى لو هو ميل شوية هم هيقووه تاني. فموضوع صعب، فمحتاج قوة. فربنا عز وجل قال له انت قدامك هو برهانين، قدامك معجزتين أقوية جدا هتقابل بها فرعون وقومه. إنما لما كان التكليف بأنه يذهب إلى فرعون وفرعون قبل كده خوف فرعون وملئه، بعد كده لما كان هيذهب إلى فرعون وقومه، فربنا عز وجل قال في تسع آيات. ليه؟ لأن سيدنا موسى كان في مصدر قوة، في موقع قوة شديدة. إيه القوة؟ أنت معاك آيات قوية، لا تخف، انت في مصدر عز دلوقتي، انت في مصدر قوة دلوقتي. يبقى كأن الموضوع كان مرحلي، الخطاب الاول مع فرعون، الخطاب بعد كده مع فرعون وملئه، الموضوع خلاص بقى يبقى خلاص اتكلم مع الناس في الشوارع، الناس ويعني في مجالسها، كلم الناس العاديين، ابدأ كلم الناس عن ربنا، اي حد عن ربنا. وسبحان الله يعني سيدنا موسى كان في ناس في القصر مؤمنين به، كان في ناس في القصر مؤمنين، مؤمن آل فرعون، كان من خواص فرعون، يعني كان من حاشيته، كان من الناس اللي حواليه، كان من الناس اللي هم، حتى ان اقيل انه كان ابن عم فرعون، يعني حاجة سبحان الله، يعني ابن عم فرعون يعني سبحان. ومع ذلك يقول لهم انا لا انا ربكم الاعلى، يقولوا امين، يقول لهم ما علمت لكم من اله غيري، امين، مع انه شايفينه بشر مولود زيهم وبيتزوج زيهم ولو ابن عم ولو عمام ولو اخوال ولو وزيهم، ومع ذلك لما يقول ربكم الاعلى يسلموا، ما علمت لكم من اله غيري يسلموا، ده ناس يعني صراحه حاجه عجيبه جدا. كان في ناس مؤمنة أيضا من داخل القصر، امرأة فرعون، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك، بيتا في الجنة ونجني من فرعون وقومه ونجني من القوم الظالمين. فدي امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم التي ضرب بها المثل في التاريخ أنها من أكمل النساء إيمانا وصلة وعلاقة بالله سبحانه وتعالى. فسيدنا موسى كانت دعوته نافعة، دعوته مؤثرة صراحة، يعني عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس، رأيت النبي ومعه الرهط، الرهط مجموعة كبيرة يعني بس معدودة، مجموعة محدودة من الناس 3-9 حاجات كده يعني، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، يعني سبحان الله نبي من الأنبياء يكلف بأنه يدعو قومه وما يجيش معه إلا رجل واحد أو اثنين، ورأيت النبي وليس معه أحد، يعني يقعد يدعي قومه سنين طويلة ولا واحد يستجيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذ رفع لي سواد عظيم، يعني عدد ضخم جدا لدرجة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فظننت انهم امتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. طب قوم سيدنا موسى هو اللي امن بسيدنا موسى بنو اسرائيل بس؟ لا طبعا مش بنو اسرائيل بس، في ناس تانية من القبط امنوا بسيدنا موسى، السحرة دول ايه؟ مؤمن آل فرعون ايه؟ آسيا بنت مزاحم ايه؟ هم دول من القبط وغيرهم. فالشاهد ان الذين امنوا بموسى عدد كبير جدا جدا، مش عدد محدود. فظننت انهم امتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ثم قيل لي انظر الى الافق فاذا سواد عظيم، انظر الى الافق الاخر فاذا سواد عظيم، فقيل لي هذه امتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. شايف الحديث ان العدد والجمهرة الغفيرة التي ستكون مع نبي الله موسى او التي استجابت لنبي الله موسى. فسيدنا موسى كان يعني يعاني الامرين في الدعوة الى الله تبارك وتعالى. يبقى الامر الاول في التكليف سيدنا موسى في الدعوة ان ربنا عز وجل امره امر مباشر به أن يذهب فيدعو إلى الله تبارك وتعالى، أمر إجمالي وأمر تفصيلي هنا. النقطة الثانية، تخوف سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من قومه، من فرعون وقومه، طب هو خايف من ايه؟ خايف من حاجتين، خايف من التكذيب وخايف من القتل، خايف من التكذيب وخايف من القتل. الله، طب خايف من التكذيب ليه؟ عادي جدا، هو شايف الواقع وسيطرة فرعون على هؤلاء الناس فبسهولة يقولوا لا انت كذاب. فربنا عز وجل مأيده بالآيات، مأيده بالمعجزات. طب القتل ليه؟ القتل ده هو خرج منها خائفا يترقب، خرج من مصر خائف لما ذهب إليه الرجل من حاشية فرعون، كان بيحب سيدنا موسى جدا. طبعا سيدنا موسى أيامه لم يكن نبيا أصلا، لم يكن مكلفا، ده الكلام ده حدث إذا قلنا من هذا التوقيت اللي هو سيدنا موسى بيؤمر بالتكليف بالدعوة أكثر من 10 سنين، أكثر من 10 سنين سيدنا موسى خارج من مصر، أكثر من 10 سنين جاء هذا الرجل يقول له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. الملأ اللي هم المجلس الاستشاري المقرب من فرعون يأتمرون بك، قاعدين بيتناقشوا في موضوعك ويتشاورون في شأنك وميالين لقتلك، تواخد بالك؟ يعني هم كده ايه؟ ميالين ان هم يقتلوك، فالحل ان انت اخرج، اخرج من هذه البلد وإلا لو قعدت فيها تقتل. فدلوقتي ربنا عز وجل بيكلفه بانه يرجع لمصر داعية الى الله عز وجل، يعني اصطدام مع الثوابت العليا، تاخدين بالكم؟ طب هم ليه اصلا كانوا يأتمرون وقاعدين يتشاوروا هم يقتلوا سيدنا موسى؟ لان سيدنا موسى قتل قبطي بس. انما لما يجي بقى سيدنا موسى بيتكلم في المسلمات الكبيرة اللي هي ان موسى هو ان فرعون هو ربهم الاعلى وانه هو الاله، موضوع خطير جدا طبعا، موضوع خطير. يبقى هيكذبوه يقتلوه لسببين دول، سبب مفهوم وسبب صرح به سيدنا موسى. السبب المفهوم ان دلوقتي هيجي يعني يناصح في الثوابت العظمى اللي متربي عليها كل هؤلاء. طب الاسباب الواضح جدا جدا اللي عبر عنه سيدنا موسى هو انه قتل القبط ده مستنيين اللحظه دي. نشوف كده القران اتكلم عن الموضوع ده ازاي في سورتين، في سوره الشعراء وفي سوره القصص. نشوف كده في سوره الشعراء ثم سوره القصص.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون.
دي سورة الشعراء، ربنا عز وجل قال على لسان سيدنا موسى قال رب إني أخاف أن يكذبون. طب ليه يكذبون؟ يعني زي ما قلنا جاي يصطدم مع الثوابت القواعد. طب الحل ايه؟ ويضيق صدري، يعني ليه يضيق صدري؟ لان هو عارف كويس جدا جدا ان العقيدة دي مغروزة جواهم، فيضيق صدر سيدنا موسى لما يرفضوا الحق. طب ليه يضيق صدر سيدنا موسى؟ نكمل كده. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. تعرفين لما الإنسان يكون جواه معلومة وجواه كلام عايز يقوله مش عارف يقوله؟ الله، طب ليه سيدنا موسى مش عارف يتكلم؟ ليه مش عارف يقوله؟ لأن سيدنا موسى كان ألسغن، لسانه فيه مشكلة، ما يعرفش يتكلم كلام بطلاقة، ما يعرفش يتكلم كلام بطلاقة. ورد في كتب التفسير سبب لمسألة ليه سيدنا موسى كان لسانه ألسغ. قالوا إن هو وهو طفل صغير حصل يعني حاجة كده، احتكاك بينه وبين فرعون. هو طفل صغير خالص، فعمل ايه يعني، في ناس يقولوا ده شد نتف شعرية من لحية فرعون، وفي ناس تقول لا ده لطمه على وشه، يعني خبطه اداله قلم كده على وشه. ففرعون غضب جدا جدا وقال ده لا ده بفه، ده عارف ده بيعمل ايه، ده حقود ده في قلبه. قالوا له طيب يعني انت ما احنا نشوف حاجة، وحطه في اختبار شديد جدا جدا، هيميز بين الجمرة والجوهرة ام لا، وقيل هيميز بين الجمرة والتمرة. تصوروا يعني تحطوا قدامه جمرة وتمرة، فمسك الجمرة فوضعها على لسانه، فمن يومها وصار ألسغن، ما يعرفش يتكلم كويس بطلاقة. تمام، لهذا السبب لم يفتك به فرعون ولم يعاقبه على ذلك. ده السبب ليه قال ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. مش يضيق صدري يعني سيدنا موسى ما عندوش صبر على الدعوة، لا أبدا أبدا، ده لأن واحد عايز يعبر وما عندوش القدرة على أنه يعبر، عشان كده قال فأرسل إلى هارون. أرجع لحضراتكم بعد الفاصل بإذن الله تبارك وتعالى، فانتظرونا. إذن أحبابي في الله، يضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، دي كلمة سيدنا موسى. سبب ضيق الصدر إن سيدنا موسى كان ألسغ، لا يستطيع البيان، ما يعرفش يتكلم ويعبر عن ما يريد بطلاقة يعني كبيرة. هو ممكن يوصل رسالة جدال خفيف، إنما لما يبقى الجدال يحتد والموضوع ياخد نقاش ومحتاجين كلام وإقناع طويل، كان سيدنا موسى الموضوع ده يجد فيه مشقة تضيق الصدر. عشان كده ربنا عز وجل ذكر لنا على لسان موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال فأرسل إلى هارون. يبقى أول حاجة ده التخويف إن هم يكذبوا سيدنا موسى، ودي مسألة تحتاج جدال، فأرسل إلى هارون ده حل المشكلة. الحاجة الثانية ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، ولهم علي ذنب، ده التخوف، الذنب اللي هو ايه، وكز القبطي اللي كان من اكتر من 10 سنين. سورة القصص بقى الآية بتقول فيها قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. كلام واضح جدا، بيان للعلة، بيان واضح، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، ده السبب، فأرسله معي يرد أن يصدقني. رد أن يعني معينا، عونا. ليه عونا بإيه؟ إيه العون؟ إيه سبب العون؟ طب ما كل الأنبياء اللي بيروحوا بالرسالة نبي واحد، زي ما قلت لحضراتكم قصة اللسغ والصعوبة في الكلام في نطق بعض الحروف كانت بتبقى فيها مشقة على سيدنا موسى، إنما سيدنا هارون كان فصيحا صاحب بيان له قبول، أيضا كان رجل محبب، يعني كان له مواصفات، يعني سيدنا موسى لما دعا ربنا عز وجل إن يرسل إلى هارون، ودي يعني أعظم الناس يدا على أخيه سيدنا موسى، لأنه نبئ صار نبيا بسبب دعاء، بسبب دعاء، دعاء من سيدنا موسى لربنا عز وجل. طبعا الله أعلم حيث يجعل رسالته، لو لم يكن هارون يستحق أن يكون نبيا أو عنده المؤهلات التي تؤهله ليكون نبيا، ما كان أبدا لهذا الدعاء أن يستجاب، لأن مش كل دعاء بيستجاب من الأنبياء. أن سيدنا نوح قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فلم يستجب الله دعاءه. سيدنا محمد لما دعا لعمه لم يستجب الله دعاءه. سيدنا إبراهيم لما دعا لأبيه لم يستجب الله دعاءه. فيعني سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم أفضل من سيدنا موسى، ومع ذلك لم يستجب الله دعاءهم. فبس أنا عايز أقول عشان ما تثيرش مشكلة عند البعض، إن هي مسألة إن دي إن السبب الدعوة، إنما هو لم يكن أهلا للنبوة، السبب الدعوة، لو لم يكن أهلا للنبوة لما استجاب الله تبارك وتعالى دعاء سيدنا موسى. وسيدنا هارون كان محببا في قومه، لما كان في رحلة المعراج وسأل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل، فقال من هذا؟ قال هو المحبب في قومه هارون بن عمران، المحبب في قوم هارون ابن عمران. طيب بيقول رد أن يصدقني، يعني عونا يصدقني. يصدقني ازاي يعني؟ يعني يصدقني يعني يجي معايا مثلا كده، يجي معايا متخيلين كده، سيدنا موسى يجي يتكلم وسيدنا هارون واقف يقول له ايوه صحيح كلامك مظبوط صدقت، هل الموضوع كده؟ لا طبعا. يصدقني اي بزيادة البيان في مظان الجدال إن احتيج إليه في التثبت، يبقى زيادة البيان يعني جدال كلام ردود فصاحة وبلاغة وكلام كان بيسند، يبقى اللي بيبدأ المبادرة ورسالة من ربنا سيدنا موسى وسيدنا هارون يساند في ذلك بمزيد من البيان. هنا أمور مهمة جدا جدا. تصور لو إن سيدنا موسى أمر بلاغ فراح يبلغ، كان الموضوع يبقى فيه مشقة وصعوبة شديدة جدا جدا. المشكلة اللي يوضع فيها سيدنا موسى يتصرف فيها ازاي؟ الجدال لما يزيد معهم هيتكلم ازاي؟ تخطوا لحضراتكم. فسيدنا موسى هنا قام بدراسة عميقة للموقف، يعني سيدنا موسى فكر تفكير موسوعي. طب دلوقتي لما روح ليهم وأدعوهم إلى الله أحصل كذا كذا كذا، الأخطار كذا كذا، طب أنا عايز يا رب أروح محمي من الحاجات دي، ليه طلبات وليه دعاء. يبقى أول درس مهم جدا جدا دراسة أي مشروع أخروي دعوي دراسة وفية. احنا بنيجي مثلا في أمور الدنيا عادي بنركز كويس جدا جدا، ومشاريع تجارية ونركز فيها كويس قوي وندرس كويس الموضوع، ولما انزل السوق هتصرف ازاي وهعمل ازاي والاليات ايه، وإلا مش هينجح. طب في امور الاخرة عشوائية، لو واحد شيخ ذاكر دارس طلع قاله الموضوع خلص، لا ده دراسة، دراسة لايه؟ مش دراسة للعلم بس، دراسة للعلم بس، انك سيدنا موسى عنده العلم، تحصيل العلم مفيش مشكلة، مش مجال كلام هنا خالص، لأن العلم جاي بوحي من عند الله سبحانه وتعالى، إنما الدراسة هنا كيف يوصل هذا العلم. مش الفكرة أن أنا أطلع أتكلم وأقول أقمت الحجة على الناس والموضوع انتهى، لا، أنا يعنيني الإجابة، يعنيني الرد الإيجابي، يعنيني النفع، يعنيني إيصال الخير للناس، هو ده التفكير المنطقي، ودي الدراسة اللي عملها سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. درس الموقف دراسة وفية، احنا نتكلم نبئ على رأس الأربعين، يعني في استيعاب كامل وخبرة كافية. النقطة الثانية إعداد العدة للمشروع الدعوي قبل الدخول فيه، يبقى أنا فكرت وعرفت ما يلزمه. الحاجة الثانية أجهز الوسائل والآليات. الإمام الرازي يعلق هنا تعليق جميل جدا جدا صراحة عجبني، قال: واعلم أنه ليس في التماس موسى عليه السلام أن يضم هارون ما يدل على أنه استعفى من الذهاب إلى فرعون، مش معناه خالص إنه متضايق من الموضوع وبيقول يا رب تابع فيني من الموضوع ده، تابع أرسل معي أخوي هارون، مش الفكرة كده خالص، بل مقصوده عليه السلام فيما سأل أن يقع ذلك الذهاب على أقوى الوجوه في الوصول إلى المراد، أن يقع ذلك الذهاب اللي هو الذهاب لفرعون ودعوته وقومه كده على أقوى الوجوه عشان يجيب أحسن نتيجة، ندخل داخلة صح، داخلين درسين الموضوع كويس جدا، عارفين هيحصل كذا، هنرد بكذا، الموضوع كذا، المسألة مترتبة. ده تفكير سيدنا موسى، مش أبدا تنصل من المسؤولية أو طلب العفو إن ربنا عز وجل يعفيه، لا خالص الموضوع مش كده أبدا. عشان كده الحاجة الثالثة التي ذكرها التي ذكرها القرآن في هذا السياق هي الدعاء بأشياء تعين على التكليف. سيدنا موسى زي ما قلت لحضراتكم درس الموضوع وطلب طلبات وبيدعي بحاجات تعينه بقى على التنفيذ، خلاص يا رب أنا هنفذ بس طلب حاجتين، في حاجة خاصة بيه وحاجة تأكيدية أو تكرار للكلمة اللي قلتها قبل كده، إن هي طلب إرسال هارون، بس في إرسال هارون فيه دعوات، يبقى فيه دعاء خاص بيه هو ودعاء خارجي، دعاء خاص بذاته ودعاء خارج عن ذاته يتعلق بهارون. وعلى فكرة مش بس هارون وظيفته البيان والكلام والمساندة في الكلام، لا حاجات تانية. ايه اللي دعا بيه؟ تعالوا نشوف سورة طه لان هي السورة الوحيدة التي ورد فيها هذا الكلام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هو ده الدعاء، دعا حاجات خاصة به هو سيدنا موسى ودعاء خاص بخارجه اللي هو يتعلق بسيدنا هارون. طيب الدعاء اللي يتعلق بذاته ثلاث حاجات، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بعد ما دعا خالص بالأدعية دي كلها قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، يبقى ربنا عز وجل استجاب كل الدعوات دي. أول حاجة رب اشرح لي صدري، هو أنت متخيل إن بغير نعمة شرح الصدر تقدر تصلي وتعبد ربنا؟ أنت متصور إن بغير نعمة شرح الصدر أقدر أتكلم مع حضراتكم كلمة واحدة؟ أنت متصور إن بغير نعمة شرح الصدر تقدر تقرأ كلمة سواء في دراسة دنيوية أو حاجة أخروية؟ متخيل بالغير نعمة شرح الصدر تقدر تنزل تباشر مصالحك الدنيوية. شرح الصدر ده انك تجد في نفسك الاريحية للعمل، انك تجد عندك القبول انك تشتغل ايا كانت الشغلانة. فنعمة شرح الصدر في الامور الاخروية هي الطاقة الاساسية المحركة، اخروية ودنيوية. فنعمة شرح الصدر مش بس في جانب سعة الصدر، وأن يرزق الإنسان الصبر والحلم كما سأل موسى هنا، ولكن الأمر أوسع من ذلك. شرح الصدر بأن ربنا عز وجل يقذف في القلب من نوره سبحانه وتعالى، بحيث يجد القلب اندفاعا نحو الطاعة وإقبالا على العبادة وإقبالا على الدعوة إلى الله عز وجل وإقبالا على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فبنعمة شرح الصدر يدعو الداعون إلى الله، وبنعمة شرح الصدر يقوم القائمون، وبنعمة شرح الصدر يصوم الصائمون، وبنعمة شرح الصدر يسبح المسبحون، وبنعمة شرح الصدر يذكر الذاكرون. شرح الصدر، عشان كده ربنا عز وجل امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. شرح الصدر مش إنسان يكون مبسوط كده وفرحان، لا، شرح الصدر إنه يكون عندك سعة وحلم وصبر، ده جانب. الجانب الثاني إنه يكون عندك نور من عند الله سبحانه وتعالى، به تجد حب وإقبال على العبادة والطاعة والدعوة والذكر والتسبيح وبر الوالدين وصلة الأرحام وكل الطاعات وكل القربات. دي نعمة شرح الصدر. عشان كده ربنا عز وجل بقول شرح الصدر ده نور.
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ألم نشرح لك صدرك.
دي ثلاث آيات جاء فيها شرح الصدر وارتباطه بالهداية وارتباطه بالنور الذي يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب العبد السالك إلى الله عز وجل. فمعنى يا رب اشرح لي صدري، أي يا رب وسع لي في صدري بما يجعلني صبورا حليما، يا رب ارزق صدري سعة وراحة وهدوءا وطمأنينة، يا رب اقذف في قلبي نورا من عندك أجد فيه إقبالا وحبا للدعوة والبلاغ عنك وإبلاغ رسالاتك إلى الخلق. بمعنى رب اشرح لي صدري. السؤال الثاني وده مهم جدا جدا، ويسر لي امري. احيانا الانسان يبقى صدره منشرح، خدوا بالكم، صدره منشرح وداخل باقبال، فيلاقي صعوبه تنكد عليه وتقفل عليه، فتكمله الحلقه ويسر لي امري. لازم الاثنين. يبقى انت لما تيجي تدعي ادعي الاثنين مع بعض، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري. لان ممكن لو ربنا عز وجل شرح الصدر ومفيش تسهيل للامور، مفيش تيسير من ربنا عز وجل، خلاص مش الموضوع مش هيبقى فعال، فعاليته ضعيفه جدا جدا، زي اللي بينحت في الصخر. ممكن يوصل بس هيفضل ينحت في الصخر. انما يسر لي امري، مفيش صخور اصلا، الدنيا فيها انطلاق بفضل الله عز وجل. ويسر لي امري، سهل لي امري في الدعوه، وسهل لي امري في ان انا اكلمهم وان الاقي عندهم صدى واستجابه، وكن معايا يا رب وساعدني وما تسيبنيش، خليك معايا يا رب، انا ما استغناش عن معونتك ومعيتك، يسر لي. واخدين بالكم؟ ويسر لي امري، يسر لي تفيد الاختصاص والعوز والحاجه اخر حاجه، واحلل عقده من لساني يفقه قولي، عشان يفهموني واقدر اوصلهم. ايه ده؟ يعني اللصغه اللي كانت فيها صعوبه وتخوف مبدئي من سيدنا موسى عشان كده فأرسل إلى هارون طلبها، جاي هنا بدعي ربنا أنها تزال بالكلية. ويستجيب الله لنبيه موسى فتزول العجمة من لسانه، اللي هي النسخة بتسبب عجمة، عجمة يعني الحروف مش صح، بحيث تسمعه تقول الله بيقول ايه بالضبط. تاخدين بالكم؟ زي مثلا لو واحد يعني، وطبعا ما عندناش تصور اللزغة دي كانت عاملة ايه في لسان سيدنا موسى، انما لو واحد بينطق السين تاء فما انتش عارف، ما انتش عارف، او بينطق مثلا اللام ياء فما تعرفش وبيقول ايه بالضبط، تعرفش وبيقول ايه. فهنا طلب من ربنا يا رب زلها بالكلية عشان يفقه قولي يفهموا قولي. فيصير بعد كده دور سيدنا هارون في دعاء ثاني بقى خاص بهارون، واجعل لي وزيرا من اهلي، برضو ثلاث دعوات متعلقة في سيدنا هارون. الدعاء الاول عشان يكون معين في البلاغ على ان يجعل اخاه هارون وزيرا له، يا رب اجعل وزير لي، ان يشدد به ازره يعني يكون معاه يساعده مساعدة حقيقية ومساندة حقيقية مش وزير وخلاص. ثلاثة أن يشركه في أمره، يبقى زيه في البلاغ والدعوة والمادة العلمية والوحي، تمام، وزير ظهير أعتمد عليه. تعرفين معنى كلمة وزير أصلا؟ معنى كلمة وزير أصلا إيه؟ وزير فيها ثلاث حاجات، مشتق من المؤازرة، والمؤازرة هي المعونة أو المعاونة، مشتق من الوزر وهو الحمل الثقيل، يبقى الوزير هو اللي بيشتال، بيشتال حمل عن الملك عن الرئيس، يشتال حمل مش سايب كل حاجة المسؤوليات كاملة على الملك أو على الرئيس، لا هو بيشتال، مش وزير حاجة كده وخلاص، لا يشيل يشتغل يمسك الملف ده يشيله بالكامل يخلصه ينتج فيه يمشي فيه، دي كلمة وزير. الحاجة الثالثة من الوزر، الوزر الجبل المنيع الحصين، يعني حصن، يعني ينفع الملك يتكئ عليه يتحصن به، دي معنى كلمة وزير. يبقى معاون يشتل شغل ينفع يسندنا في وقت الأزمات، خدت بال حضرتك؟ والثلاثة دول كانوا مجتمعين في سيدنا، في سيدنا هارون. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني، إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. مش يذكر يقول له والله صح كذا وكذا، مش يقول كلمة وخلاص، مش يدي مشورة وبس، لا ده انت وزير معناه انك تشتال، انك تعين، انك كده، ده معنى معنى الكلام. وسيدنا هارون طبعا اخو سيدنا موسى الاكبر، اكبر منه بسنه وقيل بثلاث سنوات، وكان محببا في قومه وكان نعم المعين لسيدنا موسى. اشدد به ازري، الازر القوه، الازر قيل موضع الازار من الحقوين الجنبين يعني مصدر القوه، لما يتربط الحته دي الانسان نشاطه بيزيد، عشان كده الواحد لما يكون يعني عايز يشتغل كتير يقوم رابط حزام كده على وسطه وشغال. ان يشركه في امره، قال الله عز وجل، وبهذه الايه اختم، ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا. سبحان الله، ربنا عز وجل بيمتن على سيدنا موسى انه وهب ليه من رحمته سبحانه وتعالى هارون نبيا. حبيبي في الله، لازال الحديث متواصل حول آليات الدعوة ووسائل الدعوة في القرآن الكريم التي يعني كانت متعلقة بالتكليف بالدعوة بالنسبة لنبي الله موسى. إلى أن نلتقي أستودعكم الله، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وانظر وتأمل في سير الأعلام واقرأ في أحرف